بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي باب استحباب الطهارة لذكر الله تعالى، وتقدم جواز ذكر الله تعالى على غير طهارة، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله: باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه أحمد والبخاري والترمذي، وأيضا رواه مسلم، والحديث هذا في الصحيحين. إذن هذا الباب الرابع في هذه الأبواب، أبواب ما يستحب الوضوء لأجله. في هذا الباب في استحباب الوضوء لمن أراد النوم. وهذا الاستحباب هو قول جماهير أهل العلم أن هذا الأمر مستحب، وأن الأمر في الحديث أمر ندب وليس أمر إيجاب، بقول: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. فيستحب لمن أراد النوم أن يتوضأ قبل أن ينام، وهل يستحب مطلقا أي حتى لو كان على طهارة، أو إنما في حق المحدث؟ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث احتمالين، ذكر أن ظاهره أنه يستحب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة، قال: هذا ظاهر الحديث. قال: ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة. ثم قال: ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن كان محدثا، يعني أن الذي يستحب له أن يتوضأ هو الذي يكون محدثا عند إرادة النوم، وهذا الذي ذكره الحافظ احتمالا أظهر، وهو الذي جزم به النووي رحمه الله في شرح مسلم وأن الذي يستحب له هو الذي ليس على طهارة، أما من كان على طهارة فتكفيه تلك الطهارة، لأن المقصود هو النوم على طهارة. أيضا هذا الحديث ظاهرة أن هذا في نوم الليل، فإنه قال في الحديث: فإنك إن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. وفي رواية مسلم: وإن أصبحت أصبت خيرا. قولوا إن أصبحت دليل أنه يكون في الليل، وقولوا أيضا إن مت من ليلتك دليل على ذلك. فظاهر هذا الحديث أن الوضوء الذي يستحب في نوم الليل. وقد يقال إنه عام في نوم الليل والنهار لمن سيأتي في حكمة النوم على طهارة، ويكون تقييده بالليل بقوله إن مت من ليلتك إن أصبحت، لأن الأصل والغالب في نومهم يكون بالليل، فلذا ذكره. وهكذا النوم الذي حث عليه قال حث عليه في الشرع هو نوم الليل. فقد يقال إنه ذكر ذلك باعتبار الأغلب، باعتبار الأصل أنه هو نوم الليل، وإلا أيضا إذا تطهر للمقاصد التي ستأتي إذا نام ولو في النهار. أيضا مما يتعلق بهذا الحكم معرفة الحكمة من الوضوء عند إرادة النوم. قد عدد أهل العلم بعض الحكم العظيمة من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء عند إرادة النوم. مما ذكر أهل العلم: الاستعداد للموت فيكون على هيئة كاملة أي متطهرا، بحيث إذا بغته الموت نزل به الموت وهو نائم يكون على أكمل هيئة. قالوا: ولذا شرع له أن يضطجع على شقه الأيمن نفس الهيئة التي يكون عليها في قبره. فهذه الحكمة الأولى. قال ابن حجر رحمه الله عند هذه ذكر هذه الحكمة قال: ويؤخذ منه، يؤخذ من هذا الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب، لأنه أولى من طهارة البدن. أي إذا كان هذا شرع الاستعداد للموت بتطهير البدن، يقول تطهير القلب أولى، حيث يكون الإنسان مستعدا للقاء الله. والمراد تطهير القلب مما هو مخالف تطهيره من الرياء، تطهيره من الكبر، من العجب، من إرادة غير وجه الله، من الغل، من الحسد، من الأحقاد، من الضغائن. أيضا مما عده أهل العلم من الحكم في ذلك أنه أصدق للرؤيا، إذا رأى رؤيا وكان على طهارة كان ذلك أصدق، وهكذا أبعد من تلاعب الشيطان به في منامه وترويعه إياه. ذكر ذلك النووي وكذلك الحافظ في الفتح. أيضا مما عده بعض أهل العلم من الحكم أنه إذا بات طاهرا يستغفر له ملك كلما استيقظ في ليلة. وقد جاء في ذلك أحاديث، قال حديث عن ابن عمر مرفوعا: من بات طاهرا بات في شعاره ملك. ومن المراد في شعاره؟ ها؟ نعم، الثوب الذي يلاصق الجسد، فالشعار هو الثوب الذي يلاصق الجسد، الثياب منها شعار ومنها دثار، فما كان ملاصقا للجسد فهو الشعار، وما كان فوقه فهو الدثار. جاء في الحديث: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فكلما استيقظ استغفر له أو قال اللهم اغفر له. وهذا الحديث حديث ابن عمر عند ابن المبارك في الزهد وابن حبان وغيرهم، وفي إسناد الحسن ابن ذكوان ضعيف. وجاء الحديث أيضا عن ابن عباس وفي إسناده رجل ضعيف. من هذين الطريقين حسنه بعض الأئمة ومنهم الإمام الألباني رحمه الله، فكان هذا من الفوائد والحكم، أنه إذا بات متطهرا يبيت في شعاره ملك ويستغفر له كلما استيقظ أو قال كلما تحرك أو انتقل من مكانه. فإذن هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، استحباب الوضوء لمن أراد النوم. بقي هذا الحديث العظيم، حديث البراء وما فيه من هذا الذكر، ذكر الحافظ رحمه الله في شرحه فوائد، نقرأ منها فائدتين. في شرح الحديث رقم 11 و306,000، بوب عليه البخاري: باب إذا بات طاهرا. وبوب عليه قبل ذلك: فضل من بات طاهرا، كرره في عدة مواضع من الصحيح. ذكر فيه فوائد، من هذه الفوائد في شرحه أن هذا الحديث اشتمل على الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إجمالا، ولذا نعلم معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنك إن مت مت على الفطرة، معناه أنه أقر بما يجب عليه الإقرار به وآمن بما يجب الإيمان به قبل أن ينام. فهذا الحديث معناه عظيم. قال الكرماني: هذا الحديث يشتمل على الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إجمالا من الكتب والرسل من الإلهيات والنبوات، اشتمل على الإيمان بها، وعلى إسناد الكل إلى الله من الذوات والصفات والأفعال، لذكر الوجه والنفس والأمر وإسناد الظهر، إسناد كل شيء إلى الله، ذكر الوجه وذكر النفس والأمر، فوض الأمر إلى الله وألقى الظهر إليه، مع ما فيه من التوكل على الله والرضا بقضائه، وهذا كله بحسب المعاش، وعلى الاعتراف بالثواب والعقاب خيرا وشرا، وهذا بحسب المعاد. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في عجائب ما اشتملت عليه كلمات هذا الحديث، إنه قال في أسلمت نفسي، ذكر النفس وإسلامها لله، ثم قال ووجهت وجهي إليه، ثم قال وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، ثم قال لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. نقل الحافظ أيضا عن الطيبي رحمه الله، قال الطيبي في نظم هذا الذكر: عجائب لا يعرفها إلا المتقن من أهل البيان، فأشار بقوله أسلمت نفسي إلى أن جوارحه منقادة لله في أوامره ونواهيه، أي قد سلم نفسه كلها ما فيها من أعضاء وجوارح لله سبحانه، بمعنى أن كل الجوارح منقادة لله تعالى. وبقوله ووجهت وجهي إلى أن ذاته مخلصة له بريئة من النفاق، فوجهت وجهي في المراد بالوجه القصد الإخلاص، فذاته مخلصة بريئة من النفاق. قال وبقوله فوضت أمري إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة إليه لا مدبر لها غيره. وبقوله ألجأت ظهري إلى أنه بعد التفويض يلتجئ إليه مما يضره ويؤذيه من الأسباب كلها. قال وقوله رغبة ورهبة منصوبان على المفعول لا على طريق اللف والنشر، أي فوضت أموري إليك رغبة وألجأت ظهري إليك رهبة. إذن فهذه كلمات عظيمات، ولذا جاء الحف في الحديث قال اجعلهن آخر ما تتكلم به، جاء في بعض الألفاظ اجعلهن من آخر ما تتكلم به، بحيث أنه يكون آخر كلامه الإقرار بهذه الأمور العظيمة. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن هذا الحديث من قاله عند النوم كان هذا من أسباب تيسير الرزق له، سواء رزق الدين أو رزق الدنيا، رزق الدين من العمل الصالح والإيمان وطلب العلم أو رزق الدنيا، فإنه قال فيه فإن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا، وهذا يشمل كل خير ديني ودنيوي. فمن قال ذلك أصاب خيرا، يصبح على خير، فلا ينبغي ترك مثل هذا الذكر العظيم عند النوم. ثم ذكر بعده باب تأكيد ذلك للجنوب، أي تأكيد الوضوء عند النوم إذا كان جنوبا، وسيأتي إن شاء الله ذكره. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.